وقرروا مقاومة الاستعمار الفرنسي، وقد قاوموا إلى أن سقطت هذه القرية وقنبلت، وما زالت آثار الحرق ما زال في الزاوية التي درس فيها الشيخ عمر دردور. ربما يعني كان أول درس يتلقاه الشيخ عمر دردور في الوطنية وحب الوطن.
دائما نقولوا منين يدخل القراية، يعرف غير المراجعة القراية المراجعة القراية. نهار كبرنا ولينا نخدمه اللي راهو في التعليم وصينا يعطينا التو ما تطيعوش ولاد الناس. اللي يخدم لازم الخدمة تكون دائما خدمة نظيفة.
وكان الشيخ عبد الحميد المديسي يقرأ الرسائل الشيخ عمر دردور في الدرس، يعني عندما تأتيه رسالة من السجن الشيخ عمر كان يقرأ عليهم هذه الرسائل على طلبته ويقول لهم كونوا مثل هذا الرجل أو لا تكونوا.
سيرة علماء الجزائر.
في إعداد هذه الحلقة محمد جلال الدين، في القراءة رزيقة، في الإخراج عبد الكريم عبد، وفي الهندسة الصوتية سهيلة. اليوم مع الشيخ عمر دردور. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم جميعا في حلقة اليوم من برنامج سيرة علماء الجزائر. نتحدث عن درة نادرة من درر هذا الوطن، ابقوا معنا. هو أحد رجال العلم بالجزائر، اجتهد وثابر طويلا لتحصيله وتعليمه وتيسيره للناس. إنه الشيخ عمر دردور، اشتهر بباديس الأوراس لغزارة علمه واتساع معرفته وعمله على نشر العلم وتوعية الناس بالروح الوطنية إبان الاستعمار الفرنسي. السيد عبد الباسط دردور هو أحد أقارب الشيخ دردور، استقبلنا في بيته وحدثنا عن مسيرة هذا العالم الجليل.
بالنسبة للمولد نتاعو، هو ولد في 13/10/1913 في قرية تسمى قرية حيدوس في إقليم ثنية العابد، حوالي 65 كيلومتر على ولاية باتنا. والقرية هذه تعتبر يعني مركز إشعاع علمي وثقافي تاريخيا يعني. وهذا القرية حصرها الاستعمار الفرنسي سنة 1844 وقصفت، وكانت مركز للقيادة والمقاومة، بحيث أن يعني اجتمع الحاج أحمد باي قسنطينة عندما كان مقيم في الزاوية القادرية زاوية بن عباس في منعاء، التقى بأعيان الأوراس وخاصة أعيان واد عبدي من بن فرح إلى غاية تنكات. أعيان هذه المنطقة اجتمعوا في هذه القرية، قرية حيدوس، مع الشيخ سيدي علي دردور وهو أحد أجداد الشيخ عمر، مع الحاج أحمد باي، وقرروا مقاومة الاستعمار الفرنسي. وقد قاوموا إلى أن سقطت هذه القرية وقنبلت، وما زالت آثار الحرق ما زال في الزاوية التي درس فيها الشيخ عمر دردور. ربما يعني كان أول درس يتلقاه الشيخ عمر دردور في الوطنية وحب الوطن وبغض الاستعمار من خلال هذه الآثار، آثار الحرق التي ما زالت قائمة إلى حد الساعة على الأعمدة الخشبية للزاوية. طبعا هذه القرية تأسست في القرن الخامس أو السادس الهجري. تعلم الشيخ عمر دردور على علماء تلك القرية، من بينهم الشيخ عبد الرحمن الزموري والشيخ محمد بن الحاج علي بن فاضل، المرحوم الشيخ سهلي بن صديق الملقب منيب، المرحوم الشيخ الصفتي بن سنوسي، الشيخ محمد بالقريشي. بعد حفظه للقرآن الكريم وتلقيه للمتون الأولية في الفقه وفي التوحيد وفي الفرائض وما إلى ذلك، هذه العلوم لم ترضي طموحه، فقرر الانتقال إلى زاوية طولقة، زاوية سيدي علي بن عمر في طولقة، وزاول دراسته هناك. طبعا هذه العلوم أيضا لم ترضي أيضا طموحه، فأراد أن يستزيد من العلم، وسمع بالشيخ عبد الحميد بن بديس والحركة والتعليم في قسنطينة من خلال بعض الأشخاص الذين كانوا يترددون بين زاوية طولقة وقسنطينة، فتعرف الشيخ من خلال ما يتطرق إلى سمعه عن التعليم في قسنطينة والشيخ عبد الحميد بن بديس، فاستهوى هذا الكلام فبدأ يحلم أنه يذهب إلى قسنطينة ويتعلم على هذا الشيخ الذي ذاع صيته في الأرجاء يعني. طبعا مشى يعني بدون تفصيل مشى قسنطينة والتحق بالجامع الأخضر وامتحنه الشيخ عبد الحميد بن بديس يعني امتحان شفوي، وقبله أن يكون تلميذا في الجامع الأخضر.
موافقة الشيخ عبد الحميد بن بديس على إدراج الشيخ دردور ضمن تلامذته كانت بداية لصداقة قوية بين الرجلين. سار الشيخ دردور على نهج شيخه خطوة بخطوة، فانشغل عن تأليف الكتب لتدوين العلم بتدوينه في عقول الناس والأجيال الصاعدة، لأن الصباح بهم قد اقترب.
الشيخ عمر دردور لم يشتغل بالتأليف، لأنه كان مثل يعني الشيخ عبد الحميد بن بديس أيضا لم يشتغل بالتأليف. عندما سئل لماذا لم تؤلف الكتب قال أنا مشغول عن تأليف الكتب بتأليف الرجال، بدل أن يشتغل بتأليف الكتب والكتابة وكذا، فهو مشغول بتأليف الرجال والتربية والإصلاح وما إلى ذلك. الشيخ عمر دردور تقريب يعني سلك هذا المسلك، فشغل عن الكتابة النشاط السياسي والتربوي والتعليمي والتوجيه والإصلاح وإصلاح ذات البين، ويعني كان في حركة دائمة في هذا الاتجاه، ومع ذلك يعني له بعض الخطب. طبعا هو الاستعمار الفرنسي كان يتخوف من اندلاع ثورة ومقاومة في الأوراس في الثلاثينات، ولكن فرنسا يعني تحركت وحاولت إخماد هذا الأمر في بدايته. بعد الاستقلال أسس أول معهد إسلام وفاء للشيخ عبد الحميد بن بديس وعملا بوصيته، فقال له يعني عليك بالعلم والمحافظة على العلم ويعني إشاعة العلم. عندما سجن الشيخ عمر دردور في 37 38 حضر الشيخ عبد الحميد بن بديس محاكمته هنا في بدر، وهاجت وماجت بعدنا يعني بمظاهرة قوية، والاستعمار الفرنسي كان متخوف من هذا الحركة الشعبية فأطلقت سراحه، ثم أعادت سجنه بعد مدة، وألقى الشيخ عبد الحميد بن بديس خطابا في المسجد العتيق في بدر بهذه المناسبة، وكان فيه مراسلات بين الشيخ عبد الحميد بن بديس أثناء وجود الشيخ عمر في السجن، وكان الشيخ عبد الحميد بن بديس يقرأ الرسائل الشيخ عمر دردور في الدرس، يعني عندما تأتيه رسالة من السجن الشيخ عمر كان يقرأ عليهم هذه الرسائل على طلبته ويقول لهم كونوا مثل هذا الرجل أو لا تكون. نشرت البصائر في عددها 134 يوم 7 أكتوبر 1937 مقال وخطاب الرئيس في الاجتماع العام لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين المنعقد بنادي الترقي في صبيحة يوم السبت 29 رجب، نشرت هذا الخطاب وتكلمت فيه عن الشيخ عمر دردور ونشرت صورته وعلقت بهذا التعليق الشيخ عمر دردور قائد الحركة الإصلاحية بجبل الأوراس، معتمد جمعية العلماء به، أول عالم جزائري يسجن ظلما في سبيل نشر الهداية الإسلامية. حتى أن الشيخ يعني تعامل بذكاء وسياسة يعني منقطعة النظير في هذا الأمر، يعني عندما يعني رفعت تقارير بأن الشيخ عمر دردور يحرض الناس عن الثورة وعن المقاومة وعن العصيان المدني وما إلى ذلك يعني. فعندما جاء الحاكم ويعني سألوه وقالوا أنت تحرض الناس على الجهاد، فمن بين يعني الرد نتاعو قال لهم جيبوا لي هذا القائد هذا إذا يقدر يفرق بين الجهاد والاجتهاد. قال لهم أنا كنت نحرض الناس بالاجتهاد في العمل وفي الفلاحة وفي الأخذاء الاجتهاد على أساس أنه جهاد. قال لهم جيبوه لي إذا فرق بين الجهاد والاجتهاد. فكان يعني كسب يعني الجولة يعني. طبعا ثبتت براءته في النهاية يعني. وكان الشيخ عبد الحميد بن لديس متحمس جدا لبراءة الشيخ عمر دردور، لأنه كان يعني هو عراب الشيخ عبد الحميد بن باديس في الأوراس. كان الشيخ عبد الحميد بن باديس يعني لا يريد أن يفقد هذا الرجل، حتى أنه الشيخ قال لهم الشيخ عمر لابد أن يخرج من السجن، ويعني ولابد يعني حتى ولو كنت أبيع المكتبة نتاعي، أبيع المكتبة نتاعي على جاله باش نسعوا في البراءة نتاعو في الخروج من السجن.
بعد إعلان براءته من تهمة التحريض على العصيان المدني، وصل الشيخ عمر دردور عمله الوطني هو وزملاؤه بنشر الروح الوطنية بباتنا عبر حملاتهم التحسيسية من خلال بناء مدرسة حرة تحت شعار الأمل والعمل لتنوير عقول أبناء باتنا. عن المدرسة الحرة يتحدث عبد الصمد محمد معلم سابق بولاية باتنا.
في 1845 كانت مسيرة في تزولت العشية، كان معلم جاء من تونس من العائلة نتاع يقولوش اسماعيل بركات، كان يقري هنا أناشيد وطنية، هو اللي عينه هنا الشيخ عمر دردور عينه يقري في أناشيد وطنية هنا في تزولت. ومن بعد خلصوا المسيرة العشية، والشيخ عمر كان معاه في المسيرة هذيك، كان دردور كان معنا في المسيرة هذيك، راحوا للمسجد داروا اجتماع مع الجمعية الدينية اتفقوا باش يبنوا مدرسة حرة حرك المجتمع وشجع المجتمع، قال لهم لازم لكم تبنوا مدرسة باش تعلموا ولادكم. هذاك الوقت ما كان المدرسة حتى شي، كانت غير الأمية خيمة على المجتمع تاع تزولت. من قسنطينة جاء الشيخ العربي تبسي الله يرحمه، وجاء الشيخ بشير الإبراهيمي هنا الله يرحمه لتزولت، وداروا درس هنا للمجتمع تاع تزولت باش يبنيو المدرسة وتشجعوا، وكان عنوان تاع الدرس الأمن والعمل. وقال لهم الشيخ العربي تبسي، قال لهم الأمن هو المخطط والعمل هو التنفيذ تاع المدرسة راهي تبنيوها بالأموال اللي تجمعوها هذاك الوقت. لموا بنا مدرسة، انطلقت المدرسة. أول أستاذ بنا يعلم في المدرسة الحرة نتاع جمعية العلماء هو الشيخ محمد صالح شيخي من تلاميذ الشيخ عبد الحميد بن باديس. والمسجد هذا هنايا كان مسجد حر، الجمعية الدينية تجتمع وتخدم حرة ماهيش تحت أوراق السلطات الاستعمارية ذاك الوقت، واش من المساجد الأخرى الكبيرة نتاع المدن الكبيرة. وصلت الجمعية النشاط نتاعها، بنات المدرسة، كي انطلقت المدرسة داروا حفل كبير، جاو جماعة من باتنا، كان واحد يقولوا الشيخ العوبي من باتنا، التقط صور للشيخ البشير الإبراهيمي والشيخ العربي تبسي، ودار لهم ضيفة كبيرة هذا في الدار تاع الشيخ عمر دردور، وداروا حفل كبير نهار فتحت المدرسة الحرة هنا في تزولت. من هذاك الوقت هي تعلم باسم المدرسة الحرة لجمعية علماء تابعة علماء، واللي بدا بها هو الشيخ محمد صالح شيخي، قرر فيها واحد 5 سنوات. ومن بعد جاء واحد الشيخ يقول الشيخ أحمد زوزو خرج من الزيتونة، جاء قرر ثاني لهنا في 57 نهار حكموا المدير نتاع المدرسة، كان هو إمام في نفس الوقت في المسجد العتيق، كان فوق المنبر يخطب نهار الجمعة، جاء الاستعمار في 57 هزوه قفل المدرسة. الشيخ هو هرب راح للقاهرة عن طريق فرنسا، من ثم اتصل بالجمهورية الجزائرية المؤقتة، ممثلين تاع الجمهورية الجزائرية المؤقتة عينوه سفير في باكستان تاع الجزائر. أنا على بالي بنشاط نتاعو هنا في تزولت، مسح هو الباعث النهضة وهو اللي يحرك الحركة العلمية هنا في تزولت. وتخرجوا من المدرسة هذه أساتذة ودكاترة الأمم في الجزائر منتشرين في كل مكان. كان إنسان تعصل، كان يحب الصلح، يصلح بين الناس كي تكون هكذا خلافات بين الأعراش وفي الجبال، كان هو اللي يشرف عليها. وكان ما يظهرش بزاف قدام السمر حتى السمر يتابعوا بزاف. وحتى انا اللي نعرفه هنا في تزولت خاصة كي نجح وأسس مدرسة وكون المجتمع انت تزولت وبنى مدرسة هذه المحطة انت ولينا احنا نستعرفوا بها.
الاهتمام الكبير بنشر العلم لم يشغل الشيخ دردور ولم ينسه حقوق أبنائه عليه والمتمثلة في النصح والإرشاد. السيد عبد الحق دردور نجل الشيخ استقبلنا وكلمنا عن طريقة تعامل وتصرف الشيخ مع أبنائه.
الساعة كان حريص بالتعليم، كان دائما التو بالقرية نتاعكم صباح ينوض يخرج يروح للخدمة نتاعو، واللي ثانيك نص النهار الغداء يدير القيلولة نتاعو ويرجع. دائما ولو منين يدخل القراية يعرف غير المراجعة القراية المراجعة القراية. نهار كبرنا ولينا نخدمو اللي راهو في التعليم وصينا يعطينا التو ما تطيعوش ولاد الناس، هذه دائما يقولها حتى التلامذة نتاعو التلامذة نتاع المعهد اللي تخرجوا دائما يقول لهم ما تضيعوش التوب ولاد الناس ما تضيعوش ولاد الناس. اللي يخدم لازم الخدمة تكون دائما خدمة نظيفة، هذه هي الحياة اللي هي يعني كنت نتلقاو معاه دائما. هذه
سار على خطى ابن باديس، أحب وطنه ونضل من أجل حريته بعلمه وثقافته وروحه الوطنية العالية، عاش للأمل والعمل. تحقق الأمل وبقي العمل شاهدا على نبوغ الشيخ عمر دردور ووطنيته. في الحلقة المقبلة إن شاء الله.
هو اللي ينظر إلى حاشيته ويقرأها يجد بأن الرجل كان أمامه كم كبير من الكتب. ما أن هذه الكتب أين كانت مع أنه كان يعيش في منطقة بادية؟ لأن المراجع التي اعتمدها في هذا الكتاب كثيرة جدا، اللغوية النحوية الصرفية. وكان هو نفسه يفاخر بأن ما يلقيه من العلوم في هذا المركز كان يقول بأنه لا يقل أهمية ومنزلة عن بقية المراكز التي ألمحت إليها. فإذا الرماصي تعلم في محيطه ثم بعد ذلك سافر إلى مصر ليستزيد ونبغ، وحرص المصريون على استبقائه هناك. من الفقهاء الذين درسوا في مصر درس الفقه هناك، وكان مشهورا عند المصريين معروف بتآليفه، ويعني تعلم هناك، وكان تعلمه هناك سببا في دخول بعض كتب الفقه إلى الجزائر.
سيرة الشيخ مصطفى الرماسي. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سيرة علماء الجزائر.